إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ الليلة بشيط الله في قصة جديدة، وهي قصة الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري طبعا شخصية معروفة، كل الناس عارفها. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأبو أيوب الأنصاري تبدأ قصته منذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذه البقعة الطيبة المباركة التي شرفت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليها. طبعا كان المسلمين في حالة انتظار شديدة لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عندما سمعوا بهجرته، أو سمعوا أنه هيهاجر، فكل المسلمين كانوا مترقبين وفي حالة شغف شديدة جدا لمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. كل يوم كانوا بيخرجهم من الصباح حتى تضربهم شمس الظهيرة وهم ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. كل يوم يخرجون هكذا، ما يرجعون إلى بيوتهم حتى تضربهم شمس الظهيرة، يعني من الفجر لغاية تقريبا الساعة 2-3 الظهر، وشدة الحر ينتظرون الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم بعد ما انتظروا هذا الانتظار الطويل رجعوا إلى بيوتهم، وبعدما رجعوا رجل من اليهود كان ينظر في نخله وشجره وأشيائه، فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى ومعه رجل ذو هيبة ووقار. هو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من معه، ولكن يعرف أن هناك رجل من العرب سوف يأتي وهم في انتظاره، ولذلك عندما كان على الجبل رآهم أو على نخله فرآهم، فقال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني جدكم يعني الكبير الذي تنتظرونه قد أتى، ها هو قد أتى. فخرج الناس جميعا لملاقات الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من لم يكن يعرف شكل الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حد يقول كده ليه؟ لأنهم كانوا في المدينة والرسول كان في مكة، فمنهم اللي أسلم وما شافش. أسلم على إيد مين؟ أسلم على إيد موسى بن عمير رضي الله عنه وبقية الأصحاب الذين أسلموا. كل واحد كان بيسلم كان بيخلي 2-3-4 يسلموا جنبه، ما كانش هو بيكتفي بإسلامه وحده. وهذه مسألة مهمة جدا، كنت أنت صاحب قضية وصاحب منهج وصاحب عقيدة وصاحب فكر، فإذا أنت التزمت بدين الله تبارك وتعالى تكتفي بالتزامك أنت على نفسك، ولا تجعل هذا الالتزام ينتشر إلى غيرك وإلى غيرك ويعم الالتزام في أرجاء الأرض كلها. فكان من هجي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا عرفوا الحق قاموا بنشر هذا الحق. فكان موسى بن عمير يعلم الناس ويربيهم، والناس بدورهم يخرجوا فيعلموا غيرهم ويعلموا غيرهم، فجمع كبير جدا أسلم. وعرفنا أن المدينة معظمها كان أسلم قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا منهم من هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الرؤية ديت إما إن هم كانوا بيزوروا صلى الله عليه وسلم في مكة فكانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن منهم 70 رجل قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. 70 رجل خرجوا من المدينة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدول شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام هو والصديق، فكثير من الناس لم يعرف شكل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام والصديق آوى إلى شجرة، إلى ظل نخلة، فكان الظل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصديق، والناس مقدمة وتتهافت ويرموا بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق رضي الله عنه، بيتزاحموا على النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه، لكن مش عارفين مين هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا مين هو صحبه، بس هم 2، واحد منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتزاحمون زحام شديد جدا. متى عرفوا شخص الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عندما تحول الظل، تحول من فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مكان فيه شمس، فقام الصديق رضي الله عنه وأظل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أدركوا أن هذا هو الصديق وأن الذي جلس هو النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا شكل الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى المدينة أول شيء بدأ به أن هو توجه لبناء مسجد، وكان المكان اللي نزل فيه كان قباء، كان منطقة قباء معروفة حتى النهاردة، حتى اليوم معروفة أن منطقة قباء هذه، ومسجد قباء أيضا مبني في هذه المنطقة. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام في منطقة قباء هذه حوالي 4 أيام أو 4 ليالي، يعني 4 أيام 5 أيام كان يظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حتى بني المسجد، مسجد قباء. ثم بعد ذلك تحول الرسول صلى الله عليه وسلم على ناقته إلى داخل المدينة حتى يستقر في مكان ويبني مسجد في المدينة. وعندما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام كان راكب الناقة، فكل السادة سادة المدينة يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هلم إلينا حيث العدد والعدة والعتاد والمنعة، تعال عندنا، احنا عندنا عدد، قبيلة بتاعتنا كبيرة ضخمة، عندنا أسلحة قوية نقدر نحميك، نقدر ندافع عنك، نحن العدد، نحن العدة، نحن العتاد، هلم إلينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، اللي هي إيه؟ اللي هي الناقة. لأن كل واحد لما بيقول هلم إلينا مش واقف مكتف إليه، ده هلم إلينا وعايز يشد خطام الناقة إليه حتى يأخذها ويذهب بها إلى داره وإلى مكانه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإن سبوها، حتى الناقة مأمورة، حتى الناقة مأمورة وتسمع الأمر وتنفذ الأمر. مفيش غيرك أنت اللي بتعصي ربنا، مفيش غير بني آدم هو بس اللي بيعصي ربنا، وبقية الجمادات وبقية الحيوانات وبقية الإبل والأنعام والدواب، هذه البهائم العجماوات التي لا تفهم شيء ولا تعي شيء، لكنها مأمورة تخضع لأمر الله عز وجل وتنقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها مأمورة. انظر كيف الشأن، دعوها فإنها مأمورة، فيتركها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركونها حيث تسير، فإذا بالناقة تبرك في مكان. فطبعا الناس يعني مبسوطين جدا، الناقة بركت هنا، خلاص هنبني هنا بقى البيت أو هنبني هنا المسجد أو، ولكن الناقة ما تبرح أن تقوم مرة أخرى وتدور في المكان نفسه ثم ترجع وتبرك أيضا في نفس المكان. إذن هنا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا المكان سوف يكون المستقر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر ببناء هنا مسجد، أن يبنى في هذا المكان مسجد. ثم ظل صلى الله عليه وسلم على الناقة كذلك، وتنطلق الناقة وتسير بعد ما حددت مكان المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أي بيوت إخواننا إلينا أقرب، أي دور إخواننا إلينا أقرب، فكان أقرب الدور إلى هذه المنطقة كان دار أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان سايب الناقة، وكانت الناقة كل ما تمر على بيت من البيوت وتفوته، إيه اللي يحصل لأصحاب البيت دوت؟ يزعلوا ولا يفرحوا؟ يزعلوا، الناقة عدت خلاص، يعني النفس مش ينزل عندهم، فكانوا يحزنون لفوات هذا الخير العظيم، يحزنوا الخير دفتهم، واللي لسه الناقة ما مرتش عليهم كانوا مبسوطين جدا وفرحانين، بقولك يمكن يمكن الناقة تثبت وتدخل عندنا. فإذا بالناقة تتجه إلى بيت من؟ إلى بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وكان هذا هو صاحب الفضل وصاحب هذا الخير العظيم، أن تتجه الناقة إلى بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وتبرك الناقة. وهنا بركة الناقة، بركة حيث هذا المكان الذي ينزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويستقر. طبعا إن أبو أيوب الأنصاري أول ما شاف الناقة بركت هيعمل إيه؟ تفتكر يعني الناقة وقفت قدام بيتكم، يعني هنا نازلين عندكم، أنت تسيب الشنط بقى على العربيات والحمولة زي ما هي، ولا تنزل تجري عشان تشيل المتاع؟ فانطلق يحمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق يحمل متاع النبي، فأخذ يحمل المتاع والمتاع قليل. تفتكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، مهاجر بإيه؟ أنت لما تكون مهاجر تبص تلاقي نفسك عامل طيارة شحنها اللي أوض نوم وصالون وسفرة والمكت والسجاد والنجف والتكييف، وكأنك أنت رايح تعيش في صحراء، الدولة اللي أنت رايحها دي ما فيهاش لا بني آدمين ولا ما فيهاش متاع، واخر الدنيا كلها معاك وراحل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر لم يكن معه شيء، حاجة بسيطة جدا، يمكن شيء يضع فيه الماء، وشيء يضع فيه بعض التمر يأكله، وشيء يجلس عليه على ظهر الناقة، هذا هو كان متاع الرسول عليه الصلاة والسلام، حاجات بسيطة جدا. فحملها أبو أيوب الأنصاري بين يديه كأنما يحمل كنوز الدنيا. انظر أبو أيوب الأنصاري يحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام، متاع البسيط قوي ده، ولكنه في الحقيقة أكنه بيحمل كنوز الدنيا فعلا. الذي يحمل أشياء النبي عليه الصلاة والسلام والذي يحمل متاع النبي عليه الصلاة والسلام حقا قد ملك بل أعظم مما يملكه ملوك الدنيا بأسرها، يحمل كنوز الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم الناس تحاول جذبه إلى بيوتهم، من اللي شايل المتاع؟ من اللي شايل الرحل؟ سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه هو اللي شايل المتاع وشايل الرحل وماشي بيه، لكن الصحابة عم يشدوا في النبي صلى الله عليه وسلم، تعال عندنا تعال عندنا. ممكن يحصل كده؟ هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بقى يسيب أبو أيوب الأنصاري يدخل البيت بالمتاع بتاعه ويروح يبيت عند واحد تاني؟ لا، ليس هذا من الأدب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع رحله، المرء مع رحله، يعني أنت ماشي مع الحاجة بتاعتك، حاجتك راحت فين؟ عند مين؟ عند فلان، يبقى لازم تروح عنده. مش معقول هو يشيل لك الشنطة بتاعتك بتاع سفرك ويدخل البيت عنده ثم أنت سايبه ورايح تبات في بيت تاني. شوف انكسار القلب اللي ممكن يحصل لك. يتخيل ضيف عزيز جدا جاي البلد وانت ساعدت بانك انت تاخذ وعد منه او انك انت تشيل الشنطة بتاعة ملابسه وحاجاته الشخصية وهتشيلها في بيتك وهيجي يسكن معك في البيت، وتفاجأ ان واحد اخذه منك من نص السكة وبيته عنده، هتزعل ولا مش هتزعل؟ حزن شديد جدا، فيها كسر لقلب هذا الانسان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يهذب الناس ويعلمهم، يقول المرء مع رحله. خلاص طالما ابو ايوب اللي شال الرحل ومتجه نحو بيته فالمقام عند ابي ايوب رضي الله عنه، ويتجه النبي صلى الله عليه وسلم الى دار ابي ايوب رضي الله عنه ويدخل. وابو ايوب كانت داره مكونه من طابقين، يعني حاجه متطوره شويه، بيت بدورين، مفيش بقى ابراج ناطحات سحاب و125 دور وموانع زلزال ومطار فوق السطح، لا مفيش الكلام ده خالص، هم يدوبك دورين، وكان ده قمه التطور والتكنولوجيا وقتها، دورين. فكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان قاعد فوق، فلما علم بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام هيقعد فوق ولا يقعد تحت؟ هيقعد تحت، ففرغ المكان، طلع على طول فض المكان بسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدد أنه سيبيت عنده قال اذهب فأعد لنا مقيلا، قال أبو أيوب اذهب فأعد لنا مقيلا، يعني جاهز لنا مكان نستريح، احنا جايين من تعب مشقة سفر عناء، أعد لنا مقيلا. فأبو أيوب راح طيران بسرعة من ساعتين وخمس ساعات عمال ما يجهز حتة ينام فيها. أصلا بيت أبو أيوب ما فيهوش حاجة، مش محتاج حاجة تشال وحاجة تتحط، مش محتاج حاجة كتيرة يعني. فذهب أبو أيوب بسرعة وفض الطابق العلوي وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول على بركة الله أعددنا المقيل، هيا فقيلة، يلا تعالوا عشان تناموا بسريعة. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو أيوب لا، إحنا عايزين نفضل فين؟ في هذا المكان، في السفل، في الدور الأول. لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد إلى الدور الثاني. فأبو أيوب طبعا يقول له لا ما ينفعش، لازم فوق، أنت في العلية، في المكان العلوي، في الدور الثاني، وأنا أكون في هذا الدور في السفلة من المنزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، هذا أرأف بنا، هذا أفضل لنا أن نمكس هنا، لأن الناس تغشانا، الناس بتيجي على الرسول عليه الصلاة والسلام جايين يزوروه، فلما يجي الزرور يدخل على الدور الارضي على طول يلاقوا النبي عليه الصلاه والسلام قاعد وخلاص يقعد، لكن فين الرسول اصلا؟ في الدور اللي فوقاني، يوم جاي معدي على الدور الفوقاني. الدور الفوقاني دوت السلم جوه البيت، يعني هيكشف الدور الاولاني كله ويبقى كده البيت اتكشف، ويطلع الضيف للدور الثاني. طيب ضيوف النبي عليه الصلاه والسلام كام واحد يعني؟ واحد اثنين ثلاثه عشره ولا كتير؟ دي بلد بحالها ما شافتش الرسول عليه الصلاه والسلام وجاي تشوفه. تفتكر لما دول يطلعوا على السلالم، السلالم اللي كانت رخام ولا كانت سلالم بالكهرباء ولا كان في اسانسير؟ لا، ده السلم لو انت طلعت عليه زياده عن اللازم ممكن يقع، ما فيهوش يعني سلم خشب، السلم معمول ممكن من جذوع النخل، لو انت طلعت عليه شويه ممكن يقع. والطوب او البنيان، الجناب بتاعه المبنى مبنيه بالطوب اللبن، طوب لبن يعني طينه وقش ومبنيه الطوب، وديت هي اللي مسنود عليها الخشب الدرج بتاع السلالم. طب لما الناس تفضل طالعه اوزان طالعه واوزان نازله، اوزان طالعه اوزان نازله على السلم، السلم ده اللي هيحصل له هيتدمر. انت روح شوف السلم بتاع مستشفى الميري ولا مستشفى المواساه، بص السلم الرخام متاكل، السلم الرخام متاكل، وده سلم رخام، ما بالك بقى لما يكون سلم خشب معمول ما متثبت في الحيطه بطين لبني او يعني طينه بدائيه جدا وهشه وضعيفه، والبيت كان بالي، ما كانش البيت جديد، لا ده كان بيت قديم، يعني ما كانش ممكن يستحمل خالص. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له هنا ارأف بنا، ده افضل نحن نقعد تحت. ابو ايوب الانصاري لم يجد بد الا ان يسمع ويطيع لامر النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم الامر وساب الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد تحت وخلاص، وطلع هو وزوجته يقعدوا فوق. طلع فوق قعد يفكر هو وزوجته كده، قال لها ايه ده اللي احنا فيه ده، انا وانت قاعدين فوق النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا في ازمه مشكله، احنا هنتحرك فوق والرسول صلى الله عليه وسلم تحت، يبقى هو تحت واحنا فوق ازاي، احنا بقينا حائل بينه وبين الوحي ازاي كده، احنا نمشي فوق السقف والسقف ينزل تراب على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما كانش مفروش لا سيراميك ولا رخام ولا حاجه، لا ده هي السقف ده عباره عن النخل جريد، يعني عيدان النخل ديت او جذوع النخل متقطعه اجزاء ومحطوطه ومحطوط عليها فرش نخيل برضو وشويه تراب، طب لما واحد يمشي فوق السقف ده وايه اللي هيحصل، التراب راح ينزل وشويه شويه السقف راح يقع مش كده، فطبعا هو حس بمشقه، انا فوق امشي فوق والنبي عصام تحتيه ازاي يحصل كده، مش ممكن، طب ده احنا بقينا بالليل والنبي عصام دخل نام، يعني كان اول ما الرسول عصام دخل كان تعبان ومرهق، كان بيقول له شوف لنا حته نام جاهز لنا مقيل، مجرد ما دخل عصام فهم نام من شده الارق والتعب، هزل صحيه عشان اقول له لا اطلع انت فوق وانا تحت، تخيل ضيف جاي مرهق ودخل نام تقول له اصحى اصحى عشان انا عايزك تنام فوق، لا طبعا فسابه، بس هم هيباتوا ازاي الليله دي، ليله صعبه جدا عليهم ان هم يحسوا ان هم بيتين فوق النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي تيجي مش متخيلينها، لانهم يعظمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يشعرون بانهم لا ينبغي لهم ان يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بهذا الغبار الذي يتساقط من السقف ودون ارادتهم، الغبار اللي في الجو مش عايزين يؤذوا الرسول عليه الصلاه والسلام بيه، ومش عايزين يكونوا حائل بينه وبين الوحي، فيعملوا ايه الحل، اخذوا جنب من الاوضه عم اتطرفوا، يعني جنب السور كده هو معادين، لا هم في النص ولا هم في المكان اللي تحته النبي عليه الصلاه والسلام، قاموا متكومين هم الاثنين في جزء صغير من الحجره حتى الصباح، واول ما صبحوا في الصباح بلغوا النبي عليه الصلاه والسلام ان هم مش ممكن يباتوا فوق، ده الموضوع صعب جدا، ده ازاي يباتوا وانت تحت واحنا فوق، ازاي نمشي وتراب ينزل عليك ازاي والوحي، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال هون عليك الامر ابسط من كده، مساله سهله تعقدش العمليه، الامور سهله بسيطه مش محتاجه يعني فاش مشاكل، فابو ايوب يقول لك لا ما اقدرش مش ممكن، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ده ارقف بينا وده احسن لينا والناس بتغشانا واحنا هنقعد تحت، فابو ايوب يرضى يقول له خلاص ماشي، يطلع يقعد ابو ايوب فوق، كام ليله تعدي على ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه، ويجي ليله بارده، ليله برد طبعا، والمدينه معروفه انها برد، يعني جو المدينه فيه بروده شديده غير مثلا مكه، فجاءت ليله بارده شديده البروده، وكان ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه عنده قطيفه، يعني زي ايه، زي بطانيه كده، قطيفه لها خمائل يعني زي بطانيه بس ليها وبره بالدف يعني، فكان بيستغطى بيها عاملها لحاف، وهو قاعد عنده جره من ماء وقعت اتكسرت الجره وفيها ميه، الميه هتروح فين؟ هتنزل على تحت، مين تحت؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل بقى الدنيا ساقعه والجره اتكسرت وفيها ميه والنبي صلى الله عليه وسلم تحت، ده احنا كنا خايفين من التراب ينزل، هتنزل ميه ساقعه، دي مشكله، دي ازمه كبيره، طبعا هما الاثنين كانوا في شده الكرب، قاموا ينشفوا الميه، يا ترى بايه؟ تفتكر بقى يجيبوا بقى المكنسه الكهربائيه ويشغلوا والشفاطات وتشتغل وشركه اونكس تدخل؟ لا طبعا ما فيش الكلام ده خالص، عملوا ايه؟ نشوف الميه ازاي؟ تخيل لو انت مكانهم نشوف الميه بيه بالبطانيه اللي كانت عندهم، قعدوا اللي هم الاثنين بالبطانيه بسرعه يلحقوا الميه عشان الميه ما تنزلش على النبي عليه الصلاه والسلام، يشفطوا الميه بالبطانيه ديت، وباتوا طول الليل بردانين ساعانين من غير غطا لغايه مصبح الصبح، نزلوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له احنا جفننا لم يغمض، ما نمناش طول الليل، ما نمناش ليه؟ قالوا له بقى موضوع الجره كسرت نزلت الميه، خوفنا الميه تنزل عليك، قمنا شفنا الميه بيتنا ساعانين، ده ارهاق، النبي عليه الصلاه والسلام راى ان هذا فعلا بيسبب لهم ايه؟ بيسبب لهم ارهاق، وان هم كده يعني متأذين من ايه؟ هم عايزين يكرموا الرسول عليه الصلاه والسلام الى اقصى درجه ممكنه، فخايفين يمشوا بسرعه او يمشوا فوق السقف ينزل تراب، خايفين يتكب منهم ميه تنزل على الرسول عليه الصلاه والسلام، خايفين يمشوا يبقى كانهم بيمشوا فوق راس الرسول عليه الصلاه والسلام، الموضوع مسبب لهم توتر، عامل لهم قلق، فالرسول عليه الصلاه والسلام لما راى منهم هذا الوضع وهذا السلوك فرأف بحالهم صلى الله عليه وسلم وصعد الى العليا، بعد ما طبعا ما شاف المشقه اللي هم فيها ديت، هم عايزين يكرموا الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن لما لقى ان الاكرام فيه اجهاد بيجدوا نفسهم إجهاد شديد جدا. فرسول عليه الصلاة والسلام يحب الرأفة والرحمة بهؤلاء الخلق، ولذلك أذن لهم أن هم ينزلوا تحت وهو يطلع فوق صلى الله عليه وسلم. صعد الرسول عليه الصلاة والسلام فوق، وبقى الصحابة طبعا تغشى النبي عليه الصلاة والسلام كل شوية، وأصبح هذا البيت مركز للنور والإشعاع والهدى والإيمان، كما كان دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة كذلك نواة للدعوة لدين الله تبارك وتعالى. عندنا بيتين مهمين جدا، بيت في مكة وبيت في المدينة. بيت مكة كان دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هو دوت اللي الدعوة اتمركزت فيه، هو دوت اللي الدعوة انطلقت منه، هو دوت اللي الدعوة ربت الأجيال وربت كوادرها فيه، هو ده المكان اللي تربى فيه الرجال الذين حملوا هذا الدين، دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه. ثم في المدينة دار أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مكث عند أبي أيوب الأنصاري حوالي 7 أشهر. 7 شهور الرسول عليه الصلاة والسلام ضيف عند أبي أيوب الأنصاري. تخيل بقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندك ضيف لمدة 7 شهور، قدي من الخير والبركة سيعود عليك أنت، حاجة عظيمة جدا. غير كده النور والإيمان الذي كان يشع من هذا البيت، الناس كلها جت تتعلم منين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. فين؟ في هذا البيت. فأصبح دار أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مركز للنور والإشعاع والهداية والإيمان في المدينة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان رجلا كريما، كان رجلا كريما، فكان يعد كل يوم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسله إليه فيأكل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عندما يصعد إليهم الطعام فكان يتحسس مواضع يد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأكل من أنه حتة، لو كان مثلا الطعام أرز فكان يبقى شايف أماكن صوابع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يتعقبها يتتبعها هو وزوجته، ويحط إيده مطرح من النبي عليه الصلاة والسلام حط إيده، ويأكل من نفس المكان، يحاول يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من أي حتة من إناء اللي كان محطوط ويشرب من المكان ده، تبركا بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. في أثار نتبرك بيها وهي ما ثبت الشرع بجواز التبرك بها، أما في أثار تانية لا يجوز التبرك بها كبول الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز التبرك به؟ لا، بول الأدمي نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا أن نتنزه من البول وأن نستتر من البول وأن نتطهر بعد البول. فبول النبي وبول الأنبياء وبول كل المخلوقين الآدميين بول نجس لا يجوز التبرك به، لا يجوز التبرك به، ولكن يجوز التبرك بأشياء أخرى ممكن تكون أنت بتتقزز منها، لكن دية الصحابة عليه السلام كانوا يتمتعون بهذا، يعني الصحابة كانوا بيتقاتلون على نخامة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أراد أنه مثلا يكح كده ولا فيه بلغم في زوره أو يدفل كان الصحابة يأخذوا هذا ويدعكوه ويدلكوه في أيديهم ويمسحوا به وجوههم وأبدانهم يتبركوا بأثار الرسول، لأن ده طاهر. أنت النهاردة لو عندك بلغم، بلغم ده طاهر ولا نجس؟ يا راجل البلغم اللي طالع من بقك نجس؟ بلغم الكلب هو اللي نجس، لكن بلغم الآدمي ده مش نجس، ده طاهر. فإذا كان هذا الذي يخرج منك أنت ده طاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج منه هذا فهذا طاهر، وكان الصحابة بيتقاتلوا يعني بيدفعوا بعضهم ويزقوا بعضهم عشان ياخدوه، كانوا يتقاتلون على وضوء، فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجي يتوضى ما يخلوش الماء تقع على الأرض، يعني هو بيغسل إيديه، حد بيصب له المية وهو بيغسل إيديه كده، الماء اللي نازلة من تحت إيديه يسيبها توصل للأرض؟ ما يسيبهاش توصل للأرض. كانوا يتدافعون ويتقاتلون على أخذها والتبرك بها. هذه أشياء جعل الله عز وجل فيها بركة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتبركوا بها في حياته، كانوا بيعملوا كده قدامه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام وعرق كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يجمعن عرقه في قارورة، يعني نايم ويعرق جو حر، لا كان فيه مكيف ولا كان فيه مروحة، نايم وجو حر، فكان يعرق عرق شديد جدا، فكانت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تجمع عرقه صلى الله عليه وسلم في قارورة وتتعطر بها في البيت. انظر، يبقى دي حاجات فيها بركة فعلا لأن الشرع أذن بها، أما ما لم يأذن به الشرع فلا داعي أن نقول به. واحد يقول لك نقول ببول النبي عصام، الحاجات دي بتضيع هيبة وقدسية ما يجوز التبرك به. لما تيجي أنت تقول واحد يجوز التبرك ببول النبي عصام، لا، يقول لك لا، ده أنت بقى فتحتوها بول وبقى وخليها دم كمان وخليها غائط كمان وخليها وخليها، ويلغي كل كرامات الأنبياء أو كل ما يجوز أن يتبرك به. فنقول إن الشرع ضبط هذه المسألة. كل ما كانت فيه بركة وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالتبرك به فهذا يجوز التبرك به. أما ما لا يجوز التبرك به فلا يجوز التبرك به بحال من الأحوال. هل يجوز أن احنا نروح عند ضريح البدوي المرسي ونمسح في الحديد نتبرك به؟ لا طبعا ما يجوز. لا يجوز أن احنا نتمسح في الحديد ولا نتمسح في الضريح لأن هذا ليس فيه بركة. ما فيش أي حديث في بركة عشان نتمسح فيه، لا يجوز هذا. لكن يجوز أن احنا نتبرك مثلا بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام كشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن؟ آه ممكن طبعا. كان شعر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيحلق في الحج أو في العمرة كان الصحابة بيتقاسموا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يقسموا بينه وبين بعضهم. تخيل تمام، كم شعر؟ شعرتين، ثلاثة، أربعة، بيعدوا شعرات يقسموها على بعضهم. كان هذه الأشياء اللي كان فيها بركة وأذن الرسول عليه الصلاة والسلام بالتبرك بها. لكن بول الرسول عليه الصلاة والسلام كان بياخد مكان بعيد حتى يتوارى عن الخلق ويقضي حاجته إذن يبقى ما كانش بيجمع بقى البول في أزايز ويوزعها على الناس، بول لكل مواطن، ما كانش بيحصل كده. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستتر من بوله، كان يبعد بعيد حتى لا يراه أحد. أما ما يقال ويروى إن مثلا تبول مرة في إناء وإن الجارية أخذت البول وشربته، أولا هذا الحديث إن صح لأن فيه ضعف كبير جدا، فهي المرأة كانت جاهلة ما كانت تعرف. يعني أنت تخيل أنك أنت نايم الصبح، نايم بالليل كده في أوضة ضرمة، وبعدين لقيت جنبك كوباية وأنت شاربها، صحيت الصبح ونالك دبول، إيه اللي هيحصل لك؟ هترجع وممكن تجيب اللي في معدتك وممكن يحصل لك قرفة وممكن. فإيه الإشكال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الكلمات اللي هي تهدئ من روعها؟ ولكن الأمر ما يكونش عام، ومش كل مرة بقى هي تتتبع بول الرسول عليه الصلاة والسلام وتشرب. إذن الكلام في هذا الأمر المفترض يكون بضوابط شرعية، فكل ما كان من شأنه أنه يتبرك به شرعا يجوز أن احنا نتبرك به. أما ما لم يثبت بالدليل أن في بركة ولا أن الصحابة فعلوه يبقى لا نتبرك به. يعني احنا سمعنا كم مرة أن صحابي تبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة سمعنا في الحياة دي، في حياتنا كلها كده سمعنا حاجة؟ ولا حاجة. في حين ان احنا سمعنا كتير جدا ان هم كانوا بيتبركوا بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين احنا معنى نخامة ايه؟ مش عارفين، مش دي مشكلة. المهم سمعناها ولا ما سمعناش؟ سمعناها. هم كانوا بيتبركوا بشعر الرسول عليه الصلاة والسلام، ببقايا ماء الذي يتوضأ به، الحاجات دي كلها سمعناها. لكن عمرنا ما سمعنا ان كان الصحابه بيتبركوا ببول الرسول عليه الصلاه والسلام. ومش مشكله ان احنا نسمع، لم يثبت في الشارع ان الصحابه رجل عنهم ولا واحد من اصحاب الرسول الكتير جدا دول كان بيتبرك ببول الرسول عليه الصلاه والسلام، مفيش ولا واحد. يعني احنا نقوله ان ده حكم لو حصل، يحصل مره واحده مع جاريه في حجره مثلا مظلمه وشربت البول خطا، نقول ان ده اصبح يجوز التبرك به؟ لا طبعا لا يجوز التبرك به، لا يجوز التبرك به. ولذلك نقول ان لا يجوز ان احنا نتبرك الا بما جعل الله عز وجل فيه البركة. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كانت في بيته البركات كلها، ولذلك كان بيقدم الطعام للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان لما يرجع الأكل يتتبع موضع يد النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ يأكل من مطرح مكان بيأكل. فمرة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قدم طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رده كما هو، ما كانش منه. فطبعا أبو أيوب يعني اتخض، فزع، ليه ما كانش في حاجه؟ فبسرعه بيسال الرسول عليه الصلاه والسلام ليه ما كانش، فقال له ان هذا الطعام فيه من هذه الشجره، يعني شجره ايه؟ الثوم او البصل. قال واني امرئ اناجي، اما انتم فكلوا. يعني قال لهم ان الاكل ده فيه بصل او ثوم له ريحه، وان بس بيناجي ربه وبيكلم جبريل، لكن انتم كلوا، مفيش مشكله انك انت، يعني يجوز انك انت تاكل بصل وتنام؟ يجوز انك انت تاكل بصل وتوم وتنام ولا يجوز؟ يجوز. طب يجوز انك تاكل بصل وتيجي الجامع؟ لا. بس بقى ما تتعمدش انك انت تاكل البصل وتقول مش رايح الجامع. وبعدين دلوقتي في حاجات كتير بتبقى ريحه البصل، فانت اكل البصل وتعالى الجامع، بس بعد ما تعمل ايه؟ بعد ما تزيل رائحه البصل، لان الحكمه من عدم مجيئك الى المسجد انك انت ستؤذي الملائكه وتؤذي من حولك من المصلين. سبحان الله، كانت ريحة البصل بتؤذي المصلين، ما بالك بريحة السجاير؟ ريحة السجاير شيء مقزز. تخيل كده انت تسجد جنب واحد وريحة سجاير طالعة من بقه، حاجة متعبة، حاجة متعبة، ممكن تترجع من رائحة السجاير هذه. فإذا كان ريحة البصل الطاهر الطيب الحلال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما ناكل البصل أو ثوم لا نقرب مسجد، لا نقرب المسجد حتى لا يتأذى الملائكة ولا يتأذى بنو آدم. يبقى بالأولى اللي بيشرب سجاير دوت الأصول أنه يعني لا يأتي المسجد بهذه الرائحة الكريهة. يعني معنى كده أنه يصلي في بيته؟ لا، معنى كده أنه يبطل سجاير، معنى كده أنه يبطل سجاير مش يبطل يجي الجامع، لأن الصلاة مفروضة على المرء الرجل في المسجد حيث ينادى بهن. صلاة الجماعة دي واجبة، واجبة على الرجال، لازم الراجل يصلي في المسجد، يصلي في المسجد ما يصليش في بيته. لكن أكل بصل أكل ثوم يحاول يتخلص من هذه الروائح الكريهة ويأتي إلى المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أكلش وبين لأصحابه أنه لم يأكل لأنه يناجي، أما أنتم فكلوا. ولذلك أنت كنت عايز تأكل بصل يعني والموضوع لازم تأكل بصل، خلاص كله بعد العشاء، صلي العشاء وجهز الأكلة بتاعتك اللي أنت هتأكل فيها البصل ده وقعد بقى كل بصل. أنت بعد كده هتنام تحلم بقى ببصل، أنت تحلم بسردين تحلم بفسيخ مش دي المشكلة، المهم أنك أنت مش هتأذي الملائكة ومش هتأذي معاك المصلين ويكون ريحة البصل انتهت وذهبت. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قدم الطعام كان فيه بصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكلش هذا الطعام فرجعه مرة تانية. فأبو أيوب الأنصاري لم يقدم بعد ذلك طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشجرة. كان أبو أيوب راجل يفهم حساس، النبي بيأكل ما بيحبش إيه، ما بيحبش ده ما يقدموش تاني، بيحب دوت يقدمه تاني. فكان يراعي ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيقدمه، وما لا يحبه فكان يمنعه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بعد 7 أشهر لاقى فيها من الرأفة والرحمة والحب والود من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يسعد به أحد مثله. تخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد في بيتكم 7 شهور، 7 شهور أنت حالك يبقى شكله إيه وإيمانياتك شكلها إيه ووضعك والبركة والخير، 7 شهور مش 7 دقائق ولا 7 ثواني، لا 7 شهور، حاجة عظيمة جدا. حب فيها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا طغى على كل حب، حب النبي عليه الصلاة والسلام أصبح عظيم في قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبادله نفس الحب. يعني كما أن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادله نفس المشاعر، نفس الود، نفس الحب. وهذا لابد أن نراه، أن المربي لابد مع أبنائه يبادلهم نفس المحبة والمودة والمشاعر، لازم تبادل المشاعر. مش معقول يبقى أخوك أنت يحبك ويتقدم إليك بأنواع البر والخير ويعني يفتح بينك وبينه بوابات عظيمة وعريضة حتى نتقارب ونتحاب ونتواد وأنت تقفل البوابات دي، لا ما تقفلش. إذا كان أخوك بيمد يده للحب وللتعاون وللتآلف ولمودة أرفع وأعلى، فلابد أن أنت تبادله نفس الدرجة من المحبة والمودة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أبو أيوب الأنصاري كما كان أبو أيوب الأنصاري يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا. بعد ذلك لابد أن النبي عليه الصلاة والسلام يغادر بقى، لماذا؟ لأن المسجد قد بني، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قد بنيت. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبني برجا لكل زوجة من زوجاته، ولم يأتي بشقة عريضة لكل زوجة من زوجاته، ولكن هي كانت حجرة واحدة، حجرة واحدة. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عنده 9 أزواج وكل واحدة في حجرة واحدة، مش كل واحدة تقول لا أنا عايزة أوضة شقة كبيرة 3 أوض وصالة وتكون مفروشة كذا وكذا وكذا وفيها من الأدوات الكهربائية وفيها وفيها. طب أنت لو جوزت 4 مثلا يعني لو جوزت 4 هيجيب 4 شقق، تخيل كده 4 شقق في العصر اللي احنا فيه دوت يعملوا لك كام؟ حاجه مش ممكن يعني، ده تقريبا حاجه بتاع 500,000 4 شقق. طبعا النبي عصام ما كانش بيعمل كده، ولكن هم 4 حجرات كل زوجه حجره، بنى النبي عليه الصلاه الحجرات وبنى المسجد وبدا الانتقال. فانتقل النبي عليه الصلاه والسلام من بيت أبي أيوب الأنصاري إلى هذه الحجرات التي بنيت وإلى مسجده، لكن ظل أبو أيوب الأنصاري هو أول جار للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش بيوت تانية مبنية، لكن كان بيت أبو أيوب هو أول بيت جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، هو كان جاره. فسعد مرة أخرى بعدما سعد أول مرة بنزول النبي صلى الله عليه وسلم عنده، سعد المرة الثانية أنه أصبح الجار الأول والوحيد حتى هذه اللحظة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقطع كرمه ولا بره بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعد طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام كل يوم، كل يوم كان بيجهز طعام للنبي عليه الصلاة والسلام ويخليه في البيت عنده، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يقطع حبال المودة والمحبة بينه وبين أبي أيوب كان يذهب ويأكل عنده. انظر شوف تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عارف أبو أيوب مجهز له الأكل، يوم يعمل إيه؟ يوم جاي راح يتغدى عند أبو أيوب الأنصاري، راح يأكل في لحظة معينة، أبو أيوب مجهز الأكل ولازم يجي يأكل، لأنه مش خلاص يقول مش قادر أكل من غيرك، ما بعرفش أكل من غيرك، فخلاص يجي أبو أيوب الأنصاري يجهز الأكل ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويأكل الطعام في هذا التوقيت. في مرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، وبعدين عمر بن الخطاب خرج، بص لقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو كمان خرج، والاثنين في وقت الظهيرة في حر الشديد، وأبو بكر الصديق بيسأل عمر إيه اللي خرجك؟ فعمر بيقول الجوع. طب وانت؟ قال له الجوع. يعني الاثنين خرجوا منين؟ الجوع. أبو بكر الصديق جعان، لا إله إلا الله، وانت قاعد شبعان وعندك تخمة وكرشك قدامك مترين، مش كده؟ وأبو بكر الصديق جعان، وعمر ابن الخطاب جعان مش لاقين ياكلوا، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي مطلعكم دلوقتي؟ قالوا جعانين، الجوع. قال والذي نفسي بيده ما اخرجني الا الذي اخرجكما. حتى الرسول، حتى الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه، حتى الرسول عليه الصلاه في المدينه خرج من شده الجوع. طيب بعدين هناكل فين؟ احنا تازه جعانين، لا في مطعم ولا في هنا بتاع محل سندوتشات فول وطعميه ولا مؤمن ولا مفيش لا بيتزا ولا غيره، مفيش اي حاجه، هناكله فين؟ هنعمل ايه؟ وده الرسول عليه الصلاه والسلام ما ينفعش يروح لاي حد يقول له اكلني، وده عمر وده بكر الصديق لهم وجهتهم ومكانتهم، ازاي يعني يروحوا؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذهما وذهب الى دار من؟ الى دار ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه، دار هذا الرجل الحبيب اليه الذي اصبح يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا حتى زالت الكلفه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقاش في تكلف بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يروح في اي وقت يخبط على باب ابو الانصاري ويقول له اي حاجه، هات نشرب ناكل ننام، اصبحوا اخوه متحابين. فخرج النبي عليه الصلاه والسلام وتوجه الى دار ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه، وصل غايه الباب خبط ابو الانصاري فمش موجود، خرجت المراه بهي بصوتها تقول مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وضيفيه، مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وضيفيه، رحبت. طبعا تقول مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وضيفيه مش بقى بتتدلع ولا في ميوعة ولا نعومة في الكلام، تتكلم باحترام وبأدب وبحشمة، تقول مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز ان المرأة تتكلم ترد على اللي بيسأل، يفرض مثلا انت بتتصل بالتليفون عند اخ من، وبعدين الاخت او الزوجه بترفع السماعه بترد، هل ترد ولا ما تردش؟ يعني انت بتتصل هي رفعت السماعه، انت بتسال على فلان تقول الله يا محمد موجود، ها ما انت سامع صوت، في بقى سماعات بتترفع انت ما بتسمعش صوت، تبدا تقول يا اخوانا محمد موجود، السماعه مرفوعه والخط مفتوح، محمد موجود محدش بيرد، محمد موجود محدش بيرد، انا مش عارف ايه النمره غلط ولا محمد مش موجود، ليه السماعه اترفعت لوحدها؟ ايه الموضوع؟ لا دي تسجيلات الصمت، تسجيلات الصمت، الاخت حاسه ان ممنوع تتكلم في التليفون، طب ما انت مش ممنوع انك انت تقولي لا مش موجود، لما انت تتكلمي بقول ليس فيه خضوع ولا يخضعن بالقول، ما تخضعش بالقول، ولكن تقول كلام ما فيهوش خضوع بالقول، لا مش موجود، غير موجود، من فلان، لا غير موجود، خلاص انتهت المكالمه. فام ايوب الانصاري ما اتكلمتش كلام كتير، هي شافت النبي عليه الصلاه واصحابه فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حالة تخص هو ان هو اب لكل المؤمنين وكل المؤمنات، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فهو اب لهم، النبي صلى الله عليه وسلم اب لهم، فهي لما تقول مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم هي بترحب بابوها، فتقول مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش واحد يقول لك شفت بقى ام ايوب الانصاري طلعت وقالت مرحبا وتفضل تعال نعمل لك شاي، لا لا قالت تفضل ولا تعمل لك شاي، دي قالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم بس، لا قالت له تفضل ولا دخلهم ولا قعدهم ولا حاجه. طب افرض دخلوا، افرض مثلا هل يجوز ان هو يدخلوا؟ هل يجوز ولا ما يبصي؟ يجوز ولا ما يبصي؟ مساله شائكه دي شويه. ها يجوز بضوابط، يجوز بضوابط، اولا لا يجوز ان الرجل يدخل على المراه ويكون في بينهم خلوه، يعني مثلا انت واحد رحت تسأل على أخ من إخوانك أو تسأل على أخوك حتى شقيقك، خبطت عليه ما لقيتهوش، زوجته تقول لك اتفضل، والله لا أنت متفضل، تتفضل تتفضل برا مش تتفضل جوه، تتفضل أنت على برا على طول ما تدخلش، لا يجوز. قال أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. أخو الزوج، قال أرأيت الحمو أخو الزوج يدخل على المرأة؟ قال لا. قال لا، الحمو الموت لا يدخل عليها، الموت يدخل عليها لكن هو ما يدخلش عليها، لأن ممكن هو يعمل فتنة. لا نسمع إحنا إن أخو زوج بيعتدي على زوجة أخوه، ما سمعناش من الحوادث الكتير بتحصل ديت مع انتشار الفتن وانتشار المنكرات والموبقات. ممكن إن واحد يكون ما عندوش دين يدخل يعتدي على زوجة أخوه، ده كان الواحد بيعتدي على زوجة أبوه مثلا أو على زوجة أو أي حاجة من أو على أخته، بيكون في اعتداءات ولا عذب الله. إذن لا نأمن الفتنة. فلو كان واحد هيخبط على واحدة وتقول له تفضل، لا ما تفضلش، لا يجوز ذلك. لكن لو كان بعض الرجال الصالحين الذين يعرفون بصلاحهم، والمرأة كذلك تعرف بصلاحها، وسألوا ويريد الانتظار في جيم من سفر مثلا ويريد الانتظار، ممكن تفتح لهم حجرة مخصصة لاستقبال الضيوف ويدخلوا ينتظروا فيها. إذا أمنت الفتنة وهم كانوا أكثر من واحد ويدخلوا ينتظرون فهذا لا بأس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الاثنين دخلوا على أم أيمن. أم أيمن دي مين؟ حضنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فدخلوا على أم أيمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخلوا عليها لوحدهم، صح كده؟ دخلوا عليها لوحدهم، فجلسوا عندها فتذاكرا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فانفجرا بالبكاء. قعدوا عندها، قعدوا يتكلموا في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام فبكوا، هي بكت وخلتهم ينفجروا من البكاء. الشاهد هنا ان هما الاثنين دخلوا عند مين؟ عند ام ايمن رضي الله عنها. لكن من الذي دخل؟ ابو بكر الصديق وعمر الخطاب، ناس معروفه بصلاحها وهي كذلك معروفه بالصلاح، ولذلك جاز ان هما يدخلوا ويتكلمهم او ان هما يجلسوا في مكان ما. اما اذا كانت بدون ضوابط، يعني المراه متبرجه او المراه بتخضع بالقول او ان المراه غير صالحه او ان الرجال دول غير صالحين، فلا يجوز، والافضل غلق الباب. الافضل احنا نغلق الباب تماما. لكن نحن نتكلم بهذا علشان ما فيش حد من المستشرقين يقولوا شفتوا بقى اهي ام ايوب الانصاري قالت للرسول صلى الله عليه وسلم اتفضل. ما اتفضل ما يجوز اتفضل، بس يجوز بضوابط. لو أمنت الفتنة وكان هناك ضوابط شرعية بالتزام بالزي الشرعي والحجاب والكلام الذي ليس فيه خضوع، يبقى ممكن أن هي تستقبلهم وينتظروا حتى يأتي الزوج. هنا سمع أبو أيوب الأنصاري صوت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى، فنزل، كان على نخلة، نزل جاري على طول وقال مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا برسول الله، عرف على طول طالما الرسول صلى الله عليه وسلم جاي ومعنا فارين، يبقى أكيد الوقت ده وقت إيه، وكانوا طالعين في حر الظهيرة، يعني الوقت ده وقت ما حدش بيمشي فيه، طالما جايين دلوقتي يبقى اكيد دول ما كلوش وجعانين واقعين من ايه، من شده الجوع. فما قالهمش انتوا جعانين، انتوا ما كلتوش، انتوا ولا وشكوا اصفر ليه، انتوا مالكم، لا ايش كلام ده، مرحبا، رحب مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وضيفيه، لماذا لم تاتينا؟ هو متعود ان نفسه بيجي له ياكل ويتغدى عنده، يقول لماذا لم تاتينا؟ فنفسه ما ردش طبعا عشان ايه، في ضيوف جايين معاها ياكلوا بقى، احنا جايين ناكل خلاص. فتركهما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وانطلق إلى النخلة وأتى بعزق. عزق ده يعني حتة من النخلة كده اللي متعلق فيها البلح، اللي هو متعلق فيها البلح، لكن هذا العزق كان فيه تمر وبصر ورطب، ثلاث أنواع، ثلاث أنواع من التمر. فيعني تمر هو التمر اللي يعتبر شكله إيه، عارفين التمر، عارفين ناخد من أول الرطب، التمر ده البلح الناشف. طب الرطب البلحة ايه، الطرية اللي هي يعني مسودت ولسه ما نشفتش. طب والبصر، الناس بتوع بره دول قولهم، حد يقول حاجة، الاخضر بصر اللي لسه مسودش، اللي هي صفرة، اللي هي لسه صفرة زي بلحة، البلحة بتبقى صفرة وبعدين تستوي تبقى يعني غامقة شوية وبعدين تنشف. يبقى في ثلاث مراحل، بلحة صفرة وبعدين بقت مستوية وبعد كده نشفت، خلت ثلاث مراحل. فأتى بعزق فيه الثلاثة مع بعضهم، وده طبعا نادر جدا، نادر ان انت تلاقي الثلاث مستويات دول في فرع واحد. فجابه، وده معناه ان هو بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، جايب له حاجة مخصوصة. فجابه على طول وجاي مقدمه للرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أردنا هذا، كان يكفي التمر، قال أردت أن تأكل منه جميعا، عايز أكلك منه كله. شوف الكرم، النبي صلى الله عليه وسلم كان كفاية تمر، قال لا عايز أكلك من كل حاجة، أحسن حاجة موجودة عندي عايز أكلك منها. وده الإكرام، إن أنت ما تكون أنت راجل في بيتك عايز تكرم، اكرم باللي أنت بتحبه، اللي أنت عايز تجود بيه، عايز تأكل ضيفك إيه أحسن حاجة عايز تأكلها له، إديها له، أكلها له، اشتريها له، هاتها له. ما تقولش بقى أنا أنفقت كتير، أصل كله عند الله سبحانه وتعالى. قال له أردت أن تأكل منه جميعا، فجاب له الثلاث أنواع وأكله. قال بل وسأذبح لك، مش كده وبس، ده أنا هذبح كمان. قال فإن كان ولابد فلا تذبح ذات اللبن أو لا تذبح الحلوب. لو كنت لازم هتذبح يعني ولابد يعني، مالوش بقى ده احنا واعيين ومستنيين الذبيحة ديت، اسكت هتذبح. وشوف الناس اصلا بيقولوا كان من الاول ايه، كان يكفي التمر، التمر الناس ما كانتش متطلع لاكتر من كده، كان كفايه التمر، وكان هو ده هيسد جوعنا. انت بقى يسد جوعك ايه؟ لازم مائده طويله واصناف كتيره وماكولات عريضه والتمر ده حل بيه، مش كده؟ الناس اصلا كلها كان كفايه التمر. شوف تواضع الرسول عليه الصلاه والسلام وخشونه العيش التي كان فيها صلى الله عليه وسلم، كان يكفي التمر. قال وسأذبح لك، فيذهب ويأتي بججي، يجيب ججي كده. هو طبعا الججي ده بيحلب، ما طبعا لا مش ممكن يحلب، فجاب ججي وذبح الججي وقال لزوجته أنت عليك الخبيز، أنت أدرى به، أنت خبزي. وأتى بالججي ذبحه وسلخه ونظفه وشق نصين، طبخ نصه وشوى نصه، طبخ نص وشوى إيه نص. طبعا هنا راجل تلاحظ حاجتين مهمين جدا. أول حاجة ان هو ساعد اهل بيته، ما قالهاش عندنا ضيوف خلصينا اخبز بسرعه واللحمه خلصيها شويه شويه واطبخ لنا شويه وما تنسيش السلطه وما تنسيش اللي مش عارف ايه، لا 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 ما قالش كده. قال لا انت عليكي حاجه وانا عليا حاجه، انت عليكي الخبز انت ادرى بيه وانا عليا حاجه تانية تقيله، انا هذبح وهسلخ واشوي وهقلي واعمل كل الحاجات دي. ففعلا ذبح الجدي وشقه نصين، نص حطه في الوعاء او الاناء يغلي ويطبخ، حط عليه اي طبيخ، والنص الثاني حطه على الشوي يشويه. طبعا ما كانش شوايه ولا حاجه، جماعه الحطب اشتوى، فشوى نصه وقام جاي طبخ نصه وقدمه للرسول عليه الصلاه والسلام. بقى خبز طازه سخن، خد بالك بقى خبز لسه طالع من الفرن، لا في قش ولا في دبار ولا في عقب سجاير ولا في عقب كبريت، مفيش اي حاجه من دي، ولا رغيف مدعم، لا لا مفيش اي حاجه من دي، رغيف مليان بركه، رغيف مليان بركه. قام جاي مقدم الخبز طازج وقدم الطبيخ وقدم اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطعام دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه، ولا تسألون يومئذ عن النعيم. بعد ما كنا جعانين مش لاقيين ناكل تمر وبصر ورطب ولحمة مشوية ولحمة مطبوخة وعيش سخن ومية وظل، ولا تسألون يومئذ عن النعيم. وفاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم بالدموع. ثم أخذ رغيف ووضع فيه قطعة من اللحم وقال لأبي أيوب الأنصاري ادفعها إلى فاطمة فإنها لم ترى هذا منذ أيام. ده راحت اللحمة في لقمة نخد إدها لفاطمة، ما كانتش الموضوع ده، ما شافتش الموضوع ده من زمان. وقام جاي باعت حتة اللحمة وبدأوا يأكلوا وأكلوا وشبعوا وانطلقوا بعد ذلك إلى أماكنهم وإلى أعمالهم رضي الله عنهم. كرم، كرم ما بعده كرم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ظل محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، واقفا بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام في كل معاركه وكل غزواته، لم يتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة غزاها، فيش ولا غزوة تخلف عنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، بل كان دائما يحمل سيفا، كان دائما يرفع شعار انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، انفروا جاهدوا في سبيل الله عز وجل على أي حال كان، لا ينقطع الجهاد، كبر سنك صغر سنك تجاهد وتعمل لله تبارك وتعالى، كان له شعار يتحرك به في الحياة، انفروا خفافا وثقالا. وانت برضو لازم يبقى له شعار، كل واحد لازم يبقى له شعار في حياته، آية سمعتها اجعلها شعار لك تمشي بها في حياتك وتجعلها منهج في الحياة لا تحيد عنها. فكان دائما يجاهد في سبيل الله حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فظل يجاهد مع الصديق رضي الله عنه، ثم ظل يجاهد مع عمر بن الخطاب ومع عثمان، وأخذ يقاتل ويجاهد حتى مع معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، كلهم ما ترك أحد إلا وكان يقاتل معه رضي الله عنه، حتى في آخر معاركه التي كانت لفتح القسطنطينية، وكانت في عهد معاوية، وكان الجيش بإمرة يزيد ابن معاوية. وهو في الغزوة دي بالذات، في المعركة دي بالذات، ما كانش عايز يطلع دي بالذات. ليه؟ يزيد كان شاب صغير، فإيه يعني حدثته نفسه، شاب آخر في قيادة، شاب صغير ليس له عين خبرة بالحرب ولا. فإيه قعد بعد ما جلس قليلا، عاد إلى رشده وصوابه، وما علي شاب أو غير شاب، ما علي، أنا لي الأجر والثواب. فقام وانطلق ودخل في الحرب معه، فعلا صار معه في الجيش، لكنه بعد ما بدأت المعركة وبدأت الحروب وحاصر المسلمون القسطنطينية، أصيب أبو أيوب الأنصاري بمرض أقعده، ما أقدرش أنه يكمل. فأتى إليه يزيد يسأله: ما حاجتك؟ عايز حاجة؟ ليه حاجة ولا مش حاجة؟ تفتكر واحد خلاص بقى، تفتكر كان عنده كم سنة ساعتها؟ أبو أيوب الأنصاري ساعتها كان عنده كم سنة؟ 80 سنة، كان عنده 80 سنة، يناهز 80 من عمره، 80 سنة، 80 سنة ولسه بيركب الفرس وبيقاتل، 80 سنة ولسه طالع بيجاهد، ولكنه يدرك أنه بيعمل لله عز وجل. حتى تدرك أنك لابد أن تخدم هذا الدين وتعمل لدين الله عز وجل من المهد إلى اللحد. طول ما أنت فيك عرق بينبض، طول ما أنت قلبك بيدق، طول ما أنت الدم في عروقك، لابد أن تعمل لدين الله تبارك وتعالى. ما تقولش بقى أنا كبرت خلاص، كبرت على مين ولا كبرت على إيه؟ العمل لدين الله عز وجل ما فيهوش كبد، تفضل خدام على طول، بس خدام فين؟ خدام في دين ربنا، خدام في دعوة ربنا، تخدم دين ربنا عز وجل ليل نهار. هكذا كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحسن الخدمة في هذا الدين العظيم، حتى كان يوم موته قال له يزيد: هل لك حاجة؟ فقال: نعم، إذا أنا مت احملني وادخل بي إلى أقصى ما يمكن في صفوف العدو ثم ادفني هناك. طلبوا أمنيته أنه لما يموت شلوني وادخلوا بي قدام العدو، ادخلوا غاية ما تقدروا تدخلوا، غاية ما العدو يمنعكم من التقدم. واضحين شايفين المنظر؟ عايزه يشيله ويدخل بيه، يدخل العدو بيقاتل، لو تقدر تدافع وتفضل ماشي قدام شوية امشي لغاية ما تدفني على قد ما تقدر. وفعلا عملوا كده، بعد ما مات حملوه وأخذوا يدخلون به ويعني يمشون مسافات طويلة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية. وكان وقتها حصار، المسلمين ضربوا حصار على القسطنطينية حتى تخضع هذه الحصون، وهناك دفن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بعد هذا العمر الطويل الذي قضاه في خدمة هذا الدين وفي معية الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد 80 سنة خدمة وعناية ورعاية، تبقى له أمنية عظيمة جدا، أمنية رجل عالي الهمة، مش عايز الدفن تحت الأقدام، مش عايز الدفن في حتة كده طرية ولا حتة هيئة، لا ده عايز الدفن جوه. ادخل يعني بيرفع همتهم، يرفع همة الناس حتى يدخلوا ويواجهوا العدو ويدفنوه في أقصى مكان. يوم ما دفن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدثت ضجة في جيوش المشركين، فأرسلوا للمسلمين يسألون: يا معشر العرب، ما الذي حدث عندكم؟ في حاجة حصلت عندكم؟ عندهم عند المشركين حصلت رجة، حصل حاجة غير عادية، أدركوا أن في حاجة حصلت عند المسلمين، فنزلوا للمسلمين يسألهم: إيه اللي حصل عندكم يا معشر العرب؟ قالوا: مات شيخ كبير من أكابر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، مات شيخ كبير من أكابر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أبو أيوب الأنصاري رضي عنه كان له وضعه، كان له مكانته. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان كل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يوقروه وكانوا يحترموه. أبو أيوب الأنصاري كان واحد ممن أتوا لفتح مصر. أبو أيوب الأنصاري هذا يشرفكم إن أبو أيوب الأنصاري رضي عنه هو ممن أتوا لفتح هذه البلاد، أتى لفتح مصر. كذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان حريصا على نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في حديث واحد مشترك فيه هو وعقبة ابن عامر رضي الله عنه، حديث واحد كان مشترك فيه هو وعقبة ابن عامر رضي الله عنه. وعقبة ابن عامر كان موجود في مصر، فرحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه حتى وصل إلى ديار مصر. فهو ما دخل على ديار مصر فكان الحاكم عليها يعني يسمع بمجيء ومقدم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ومسلمة ابن مخلد. أول ما سمع بمقدم أبو أيوب الأنصاري خرج لاستقباله. طبعا أبو الأنصاري رجل من شيوخ من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قائد أو زعيم مصر سمع بمجيئه خرج لاستقباله، مستناش، خرج لاستقباله فأحسن نزله واستقبله، ثم أتى به ثم سأله عن حاجته. أنت جاي ليه؟ قال له عايز أقابل عقبة، ابعث إلي من يرشدني إلى بيت عقبة. فبعث معه واحد عشان يوديه بيت عقبة. عقبة أول ما جاله الخبر خرج ولم ينتظر حتى لقى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ثم سأله عن الحديث فقال لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك، حديث فيش غير واحد أنا وأنت بس سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن. قال نعم، عقبة يقول نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا من خربة ستره الله يوم القيامة. فقال أبو أيوب الأنصاري صدقت، ثم انصرف روح رجع تاني. ده جاي منين؟ ده جاي على الأقل من المدينة، على الأقل جاي من المدينة، جاي عشان يسمع الحديث واحد عشان يتأكد، بس عشان يتأكد ان نص الحديث كده ولا مش كده. فلما قال له النص قال له صدقت، لا قعد ولا بقى تفضل ولا الغدا والعشاء، خلاص المهم خلصت. فانصرف ورجع قافلا الى بلاده. فالمفترض ان كان قائد البلاد يجيزه يعطيه جائزه، يعني يعطيه طعام وشراب واشياء بحيث ان هي تكفيه سفره، هو مشى بدون ما ينتظر هذه الاشياء كلها، ولكن هذه الجائزه ادركته في العريش، منطقه العريش في مصر، بعد ما هو داخل على الصحراء وماشي، فجائزة الإمام وصلت إليه طعام وشراب حتى يعينه على سفره، وصلت إليه في العريش. يعني جاء ورجع بيسمع حديث واحد، مشوار قد إيه، مسافة قد إيه، لكنه لخدمة هذا الدين. خدم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا الدين في جميع اتجاهاته، في جميع اتجاهات، جهاد كان يجاهد، أعمال اجتماعية وخدمات للمجتمع كان يخدم، تعليم كان يعلم، تربية كان يربي، وكان يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة حتى نقل عنه من أخلاقه وأخباره صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسلم في بداية الدعوة، من زمان جدا أسلم أبو الأنصاري، لكن لم أحد ينتبه له إلا مع هذه الحادثة، وهي حادثة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ما حدش كان يسمع عن أبو أيوب الأنصاري، رغم أن أبو أيوب الأنصاري كان من الناس اللي أسلموا من بدري، ده أسلم من زمان وحضر كمان بيعة العقبة، ومع ذلك ما حدش كان يسمع عنه حاجة. إمتى بدأ يشتهر وبدأ يتعرف؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل عنده ضيف. أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري من بني النجار، من بني النجار، فيها فائدة ديت، دول أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني سعد بأنه نزل عند أبي أيوب الأنصاري حتى يكرمهم بنزوله عنده، كان ده كرم وشرف لهم أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عندهم وفي ديارهم في ديار أخواله. هذا الصحابي الجليل يدعى خالد ابن زيد ابن كليب، اسمه إيه بقى أبو الأنصاري؟ خالد ابن زيد ابن كليب. طبعا نعرف الأسماء لأن احنا يقولك مين هو أبو أيوب الأنصاري؟ ما أنتش عارف مين هو أبو أيوب الأنصاري دلوقتي؟ خالد ابن زيد ابن كليب رضي الله عنه، وهو طبعا من بني النجار. فيقول هذا الصحابي الجليل يدعى خالد ابن زيد ابن كليب من بني النجار، أما كنيته فهو أبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. ومن منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري؟ فقد رفع الله في الخافقين ذكره، وأعلى في الأنام قدره، حين اختار المدينة، حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما حل في المدينة مهاجرا، وحسبه بذلك فخرا. يعني احنا نفتخر بأن أبو الأنصاري هو كان من نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رفع ذكره في العالمين بنزول النبي صلى الله عليه وسلم عنده رضي الله عنه. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد. أول ما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، الترحاب الشديد برسول الله صلى الله عليه وسلم كان من كل الناس، لم يكن من أفراد دون أفراد، ولكن من كل قطاعات المجتمع. وتطلعت إليه عيونهم كلها تبثه شوق الحبيب إلى حبيبه. عيون الناس كلها بتتطلع للرسول عليه الصلاة، كلها حب، كلها ود، كلها محبة للنبي عليه الصلاة والسلام القادم الآتي إليها. وفتحوا له قلوبهم ليحل منها في السويداء. فتحوا قلوبهم لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. حب الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوب الناس. لازم أنت تسأل نفسك، حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلبك قد إيه؟ أنت بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام قد إيه؟ كل واحد يقولك كتير، مش كده؟ كتير جدا، كتير ياما. طب وبعدين؟ طب إيه التطبيق العملي لحبك للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إيه دلالة الحب؟ ها إيه دلالة الحب؟ لو أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، إيه دلالة الحب؟ ها تعمل إيه؟ هتطيع أمره، هتطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا حب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه محبة، علامة على محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته صلى الله عليه وسلم. فتحوا القلوب، والقلوب تفتح دائما قبل ما تفتح الأبواب وقبل ما تفتح البلدان، تفتح القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة أحبوه قبل أن يصل إليهم، دخل إلى قلوبهم واحتل مكان عظيم في قلوبهم قبل ما يدخل المدينة عليهم. فلما دخل المدينة استقر في سويداء القلب، استقر في أعماق القلب، لم يتزعزع من القلوب. لكن حبه كان موجود ولا ما كانش موجود؟ كان موجود في القلوب. دايما قلوب الناس تتفتح الأول. ولذلك أنت كداعي إلى الله عز وجل احرص أن تفتح قلوب الناس. ما هي المفاتيح التي تفتح بها قلوب الناس؟ ممكن مفتاح ده يكون هدية. لو أنت قدمت الواحد هدية ممكن يكون مفتاح حتى يحب هذا الدين ويحب هذا الالتزام. ممكن البسمة، إنك أنت تتبسم في وجهه، يكون مفتاح لالتزامه. واحد يكون مثلا ما بيصليش ولا عاصي ولا حاجة، وانت تقدم له هدية، تنصحه وتقدم له هدية، وتنصحه تاني وتقدم له هدية، تنصحه وتتبسم في وشه، في يوم من الأيام هيترك المعصية، هيستحي من الله عز وجل، هيجي يصلي. إذا هناك مفاتيح لابد الإنسان يفهمها ويعرفها. ما هي المفاتيح التي تفتح هذه القلوب؟ هدية ممكن تكون مفتاح، تبسمك في وجه أخيك صدقة ممكن يكون مفتاح، اللين في القول صدقة، اللين في القول مفتاح من مفاتيح القلوب. لأن أهم شيء القلب، لو القلب اتفتح يبقى خلاص كل حاجة تبقى سهلة بعد كده. ففتحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. فتحوا القلوب وبعدين فتحوا إيه؟ فتحوا البيوت. كل واحد فتح باب بيته، اتفضل عندنا، اتفضل عندنا، وكل واحد مش خايف بيقولها بقلب، اتفضل ادخل، اتفضل تعالى. لكن انت ما تقدرش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتفضل ادخل، ما تقدرش تقول اتفضل تعالى. حتى دلوقتي ما تقدرش. ايه ما اقدرش ليه؟ ده انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. اه بتحب، بس انت خايف يدخل بيتكم ويشوف المخالفات اللي بيتكم، صح كده؟ هتدخل هيشوف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ تخيل كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليك، اول ما يدق الجرس على الباب، الجرس نغمه موسيقيه، اولها نغمه موسيقيه، فتعمل ايه؟ تشد الفيشه، تمنع الكهرباء، عايز توقف الرنه. تخيل عايز توقف الرنه، طيب عايز تفتح الباب، تفتح الباب بس بص كده، صور ماليه الدنيا، صور ممثلين والمغنيين وصور بتوع الحديد العريانين ومش عارف ايه، كل واحد ولعيبه الكوره والفنانين والرقاصين والمغنيين، كل واحد ذو هوايه حاطط صور الناس اللي هو بيهواهم وبيحبهم اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، حاططهم في اوضته. لانه لو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل الصور دي، لو بيحب الرسول عليه الصلاه كان قطع امره، كان بدا كان علق الصور، كان قصر صومه، كان رب لحيته، كان التزم بهدي الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن هو اصر انه يعمل زيهم، ويربي شعره زيهم، ويحلق زيهم، ويلبس سلسله زيهم، ويكتب على ايده زيهم، ويلطخ وشه زيهم، ويعمل كل حاجه زي ما بيعملوا، كل حاجه زي ما بيعملوا. يقول لك ايه؟ يقول لك ده مشهور. يعني ايه مشهور؟ ده نجم. طب يعني ايه نجم برضه؟ ما هو في الاخر هو فين؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اتقاكم مش المعكم، مش واحد نجم لامع، لا. تدخل بقى انت تنزل الصور دي، تجري بقى، مش هقول لك هتنزل صور جدك ولا صور امك ولا صور ابوك. لا، زمان كانوا بيعلقوا الصور دي وحرام تعليقها، لكن دلوقتي خلاص بيعلقوا صور المغنيين. تدخل البيت تلاقي مغنيه عاريه محطوطه على الحيطه، ايه ده؟ ايه ده؟ اين الحياء؟ اين الادب؟ اين الخجل؟ اين الخجل من الله سبحانه وتعالى؟ مش مستحي؟ بتصلي ازاي السنه في بيتكم ده لو كنت بتصلي والصور دي موجوده؟ كيف؟ امر صعب طبعا. تخيل بقى ان الرسول عليه الصلاه والسلام مستني على باب لما سيادتك تفتح، وانت عمال تنزل في الصور وتهد في الدنيا، بس يا دوبك هتنزل الصور تبص تلاقي الاسطوانات بتاعه الافلام والشرايط بتاعه الاغاني، وتبص تلاقي نوت التليفونات اللي مليانه اسماء، كل الحاجات دي بتعمل فيها ايه؟ هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما انتش ملاحق. تلحق تطلع تلاقي نفسك مش مرب لحيتك، تطلع للنبي صلى الله عليه وسلم وانت كده هوت حالق. يبقى دي هي دي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو ده حبيبك اللي انت بتحبه؟ هتطلع له باي شكل، باي صوره، باي هيئه؟ تخيل انك انت فتحت الباب بقى تبص تلاقي نفسك حالق كابوريا، يا نهار ابيض ايه الحلقه ديت؟ انت مش عارف ان ده قازع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القازع، بس هو هيشوفك وانت حالق الحلقه ديت تبقى وحشه قوي مش كده؟ هيشوفك وانت كده تبقى مخل، هيشوفك وانت كده هوت امر صعب جدا. هتبص لنفسك مخالفات كتيره، مخالفات كتيره، هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ تخيل بقى انك انت فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم جالك، ايه اللي ممكن انك انت تسيبه، وايه اللي انت ممكن تشيله من بيتكم؟ وهتلحق تشيل ايه ولا تشيل ايه ولا تشيل ايه؟ مش هتلحق تشيل حاجه. اذا مش هنقدر نفتح بيوتنا زي ما الصحابه رضي الله عنهم فتحوا البيوت. ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه حمل متاع الرسول عليه الصلاه والسلام كانما يحمل كنوز الدنيا، وطار بها الى بيته. مالوش استنى لما افضي الاوض، استنى لما ارمي الكاسه بره، استنى لما ارمي الشنطه من الشباك، استنى طقطقه السجاير محطوطه لما ارميها، استنى دي علبه سجاير مش مصحف ارمي، هستنى ايه ولا ايه؟ مفيش استنى. شال وجري على البيت عشان يدخل. انت ما تقدرش تعمل كده. عرفت بقى ان احنا لسه ما فتحناش قلوبنا؟ ما احنا لو فتحنا قلوبنا كان من السهل جدا ان احنا نفتح بيوتنا. يوم ما قلبك يتفتح للرسول عليه الصلاه والسلام، ويبقى حب الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي مسيطر في قلبك، هيبقى بيتك ما فيهوش مخالفات. هتفتح بيتكم بسهوله. هتفتح بيتك بسرعه حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. ده فرق كبير جدا بيننا وبينهم. امتى بقى هنتغير؟ لازم نتغير، مش مستحيل ان احنا نتغير، بس لازم نتغير. لازم نبدا مراحل التغيير. كل واحد شايف خلل في نفسه، خطا في نفسه، يبدا يغير، يبدا يغير حتى نستقيم على امر الله سبحانه وتعالى. الامر امر عظيم، ده حب الرسول عليه الصلاه والسلام. اما انك انت تكون طائع للنبي عليه الصلاه والسلام، اما انك تكون صادق، او انك انت تكون غير صادق وتكون غير محب للرسول عليه الصلاه والسلام. اسرعوا فاشرعوا له ابواب بيوتهم لينزل فيها اعز منزل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، فقد أشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة، بنى خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، اللي هو مسجد إيه؟ مسجد قباء، اللي هو موجود طبعا حتى الآن، وده أول مسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد دور المسجد وأهمية المسجد في حياة المسلم، إن المسلم لابد له أن يكون له مسجد يعبد فيه ربه تبارك وتعالى، مسجد نلتقي فيه، المسجد المسلمين بيلتقوا فيه. أنت ترى إخوانك في هذا المسجد، أنت تتعلم في هذا المسجد، أنت تتربى في هذا المسجد، ويتربى أبناؤنا في هذا المسجد. وهذه نقطة مهمة، أن أبناؤنا إحنا الشباب الصغير هيتربوا فين؟ لازم يتربوا في المساجد، في بيوت الله سبحانه وتعالى. مهما أحدثوا من شغب أو من ضوضاء، لابد أن نتحمل هذا الشغب وهذا الضوضاء، لأن هذه البيوت هي بيوت الله عز وجل. فيها تربى الرعيل الأول، فيها تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولها دور عظيم في تأسيس هذه البنية، شباب هذه الأمة. إن لم يتربوا في بيوت الله وفي المساجد، فأين يتربى الشباب؟ ليس هناك مكان آخر للتربية، ولكن الناس تتربى في بيت الله، في المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام، وأن تقام فيه الصلاة، وأن يقوم فيه أناس لله عز وجل يعبدون الله تبارك وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. انظر، البيت بيت الله تبارك وتعالى، لمن؟ لهؤلاء الرجال الذين يقومون بحق الله تبارك وتعالى. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، منه يتخرج العالم، منه يتخرج العابد، منه يتخرج القاضي، منه يتخرج المفتي، منه يتخرج الإمام. المسجد بيت كل تقي، المسجد هو البداية، هو المحطة التي ينبغي أن ننطلق منها. ولذلك لابد أن نعمر مساجدنا، لابد أن نعمر مساجدنا بطاعة الله عز وجل، بالأنشطة التي تجمع شباب الأمة حتى يتعلموا وحتى يتربوا على ما أمر الله عز وجل به أن يتربى عليه العباد. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأسس هذا البيت المبارك، ثم خرج منها راقبا ناقته، خرج من القباء متوجه إلى المدينة راقب الناقة. وكما ذكرنا كل ما يقابله سيد من سادات قبيلة يعني يجذبون الناقة ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنعة القوة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لينظر لهذه الأسباب المادية، ما كانش يبص للعدد والمتاع، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر بالعدد، لا ينصر بالعتاد، لا ينصر بالمنعة، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر نبيه بقدر الإيمان الذي يكون في قلوب الرجال. الرجال والإيمان، رجال وإيمان، رجال تربوا على معاني الإيمان وعظم الإيمان في قلوبهم، هؤلاء الرجال يستطيعوا أن يفتحوا البلاد، بل ويفتحوا القلوب قبل ما يفتحوا البلاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يهتم بهذه المنعة، لم يهتم بهذه الأعداد، ولكنه اهتم ببيت واحد، بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، بيت ضعيف فقير ليس فيه شيء، لكن في هذا البيت كان النور، كانت الهداية، كانت الانطلاقة. وكما كانت دار الأرقم النبي الأرقم في مكة هي بداية الدعوة، فكانت كذلك دار أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه هي بداية النور والإشعاع في المدينة. فالنبي كان يقول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، فإذا جازت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس. حزن أهله وأصابهم اليأس، إنسان لابد أن يحزن على فوات الطاعة، على فوات الخير. ساعات أنت يفوتك خير تقول مش مشكلة، خيرها في غيرها، طب ده صح؟ لا، إن شاء الله ممكن يكون خيرها في غيرها، لكن أنت فاتك خير ليه ما تحزنش عليه؟ فاتك خير لماذا لا تحزن عليه؟ يجب على الإنسان هو يحزن على فوات الخير. لو إنك أنت مثلا إخوانك كلفوك بطاعة ثم أنت نمت ما جيتش تعملها، تحزن على فوات الطاعة ولا ما تحزنش؟ تحزن. أمروك بطاعة أو أمروك بشيء تعمله وإنت تأخرت غيرك عمله، تحزن على فوات الخير ده ولا ما تحزنش؟ تحزن. فالمؤمن يحزن لفوات الخير، يحزن لفوات الخير ويفرح بمجيء الخير. فكما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحزنون إذا فاتت الناقة ويفرحون إذا دخلت عليهم الناقة، يعني اللي فاتته الناقة وعدت على بيته يحزن ويزعل إنه خلاص فاتته الفرصة، واللي لسه الناقة هتدخل وتمر عليه كان يكون فرحان جدا وسعيد جدا وبدعي ربنا إن يكون المقر مقر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فإذا جازت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس بينما يشرق الأمل في نفوس من يليهم. استمرت الناقة تمشي وتمشي حتى بركت الناقة. لما بركت الناقة النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل من عليها، لكنه تأنى حتى تستقر، فقامت الناقة مرة أخرى ودارت دورتها وعادت فبركت، وهنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يتسرع في أخذ قراره ولكن يتأنى، إنسان ما تسرعش في أخذ قرار، تأنى حتى تنال السلامة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بركت الناقة لم ينزل بسرعة، ولكنه انتظر، فقامت الناقة وتحركت ورجعت مرة ثانية وبركت، لما بركت واستقرت نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عليها. إذن أنت لا تتعجل في إصدار القرار، لا تتعجل في فعل شيء حتى تدرسه وحتى يطمئن قلبك إلى فعله. فما لبث النبي صلى الله عليه وسلم أن وثب وانطلقت تمشي، والرسول صلى الله عليه وسلم مرخي لها زمامها، نفسه سب لها الزمام وهي بتلف لغاية ما استقرت عند أبي أيوب رضي الله عنه. غمرت الفرحة فؤاد أبو أيوب الأنصاري وبادر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرحب به، وحمل متاعه بين يديه كأنما يحمل كنوز الدنيا كلها ومضى بها إلى بيته. هو ده فعلا أنه بيدي الحياة حقها، أنت تحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام، تحمل كنوز الدنيا، ما بالك بقى باللي بيحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حمل إيه؟ إذا كان متاع الرسول عليه السلام اللي هو الذي كان يشرف فيه ويأكل كان كنوز الدنيا، ما بالك بقى بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وتعليماته وتربيته؟ لو أنك تحملها، لو أنك تتعلمها، لو أنك تتربى عليها، ماذا حصلت؟ حصلت كنوز، كنوز أعظم من كنوز الدنيا. إذن الاهتمام بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا لا نحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نطبق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ علينا أن نضع لأنفسنا برنامجا لحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولتطبيق ما نحفظه من هذه الأحاديث. مش عايزين نبقى زي البغبغاوات تحفظ فقط، لا، نريد أن نحفظ وأن نطبق، نطبق، نجعل ما نحفظه واقع عملي. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بالصدق، نصدق. ينهانا عن الخيانة، نترك. كل ما يأمر به نفعله. مباشرة تتحول أخلاقنا، تتحول السلوكيات، نتغير، نكون فعلا عباد لله صالحين كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان كما ذكرنا منزل أبو أيوب يتكون من طبقين، فنزل النبي عليه الصلاة كما ذكرنا في الطابق السفلي، ثم دار ما دار من الحديث وجلس بعد ذلك في الطابق العلوي. لكن قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وإني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فأذاك، ثم إني غدوت بينك وبين الوحي. أبو أيوب الأنصاري متضايق، خايف الآن، زعلان، إزاي أنا بقيت بينك وبين الوحي؟ إزاي أنا هتحرك والتراب ينزل عليك صلى الله عليه وسلم؟ ودوت حرص شديد على عدم إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت برضو خليك حريص أنك ما تأذيش النبي صلى الله عليه وسلم. طب وأنت ممكن تأذي النبي؟ ممكن تأذي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تخلفك عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التزم بهجه وسنته صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. هون عليك، شوف تواضع النبي، تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. هل صح عندك حق؟ لا، ده النبي بيقول له هون عليك، الأمر بسيط جدا، الأمر أبسط من كده، ما تعقدش الأمور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، هين، لين، سهل صلى الله عليه وسلم. ثم بين له الحكمة، ان احنا تحت بيغشانا ناس كثيرة، فالافضل ان نكون في السفل من البيت. قال ابو ايوب: فامتثلت لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان الموضوع صعب عليه وشق عليه وبيتألم، لكن النبي قال له ده افضل بالنسبة لنا، عمل ايه؟ التزم بامر النبي صلى الله عليه وسلم. الى ان كانت ليلة باردة، الليلة اللي انكسرت فيها ايه؟ اللي انكسرت فيها ايه؟ الجرة بتاعت المية انكسرت وهم فوق، فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، يعني في الدور العلوي، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب، الاثنين قاموا ينشفوا المية. تعاون، تعاون بين الزوج والزوجة في أنهم يخففوا الماء وهم ينشفوا المية، لحرصهم على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. الطاعة بيشترك فيها الزوجين، الزوجة تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى، مش تقول له ده ضيفك اتصرف انت، نشف المية، مش كده؟ لا، ما تقنتش كده. أم أيوب تفهم أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تأكل معه من حيث أكل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنشف معه الماء حتى لا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الزوجة الصالحة، إنها تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى، تنشف معه الماء حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا. في غير قطيفة كنا بنعملها لحاف، ضحوا بها. التضحية، البذل، لازم تبذل وتضحي في سبيل من تحب. إذا كنت فعلا بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام فلابد أن تبذل وتضحي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصباح غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة فاستجاب لي وصعد إلى العلية، ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفلى. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بيرأف بحال الناس، لما لقى الجهد في أوجههم والتعب رفع عنهم الحرج، رفع عنهم المشقة. إذا كان ده بيتعبكم خلاص أطلع فوق وإنتوا عودوا تحت. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأقام النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي أيوب 7 أشهر، فكان في ضيافة أبي أيوب، وكان أبو أيوب من أكرم الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بعد ما انتقل إلى المسجد غدا أبو أيوب جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنعم الجار. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى البر ولم ينسى الإحسان، فجعل أبو أيوب جارا له. ما قالش لأبو أيوب بقى أنت ابعد بيتك بعيد، لا، أبو أيوب أصبح هو الجار الوحيد والقريب للنبي صلى الله عليه وسلم. ودوت من علامات يعني حسن الجوار وحسن البر بمن أحسن إليك وأزدى إليك المعروف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا أزدى إليه أحد معروف كان يكافئه. في مرة بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام أطعم أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه والنبي، بعد ما أطعمهم هذا اللحم والتمر ماذا حدث؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي أيوب ائتنا غدا، وماشي قال أبو ائتنا غدا، فأبو أيوب ما سمعش. أبو أيوب إيه؟ ما سمعش. فعمر رضي الله عنه قال يأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتيه غدا. طبعا يأمرك ديت يعني الكهرب على طول، فقال سمعا وطاعة. طبعا هو ما كانش سامع من الأول، فقال سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجه تاني يوم على طول راح للنبي بدري، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه جارية صغيرة، أهدى إليه جارية صغيرة وقال له أحسن إليها. اداله جارية وقال له أحسن إليها، فإننا لم نرى منها إلا كل خير منذ كانت عندنا. يعني أوصاه بها، أوصاه بها، صوصي بها خيرا، أحسن إليها. طبعا خذ الوليدة ديت، الوليدة ديت يعني الجارية الصغيرة، أخذ هذه الوليدة وذهب إلى امرأته. أول ما زوجته شافتها قالت له لمن هذه؟ دي بتاعت مين؟ قال أهدانا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال استوصي بها خيرا وأحسن إليها. نعمل إيه؟ مشكلة تانية، مشكلة النبي قال لهم أحسنوا إليها. طب هي الإحسان ده يبقى إيه مستوى؟ لما أقول لها هات المية أحسنت إليها ولا أسأت؟ لما أقول لها تتأخرت ليه أحسنت إليها ولا أسأت؟ لما أقول لها هات الأكل أحسنت إليها ولا أسأت؟ دي جارية، هي اللي بتعمل كده. أصبح الموضوع فيه بقى مشكلة، هحسن إليها إزاي؟ قال أحسن حاجة إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أعتقها وريح دماغي، أحسن إحسان إن أنا أعتقها. فقال زوجته إذا أعتقها، قالت هديت إلى الصواب، إنك رجل موفق، إنك رجل موفق، هديت إلى الصواب. ففعلا أعتق رجلا. كان هيكرمها إزاي؟ كان هيحسن إليها إزاي؟ كان فيها مشقة إن هو في البيت يقول لها هاتي مية أو زعق لها، وأكيد لازم في يوم من الأيام هزعق لها. طب إزاي يبقى ده إحسان؟ يبقى هو كده عمل بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، هو شاف إنه عشان يعمل بالوصية لازم يحررها ويتركها، فجعلها حرة لوجه الله تبارك وتعالى. زوجته قالت هديت إلى الصواب فأنت موفق، ثم أعتقها. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما ذكرنا كان حريص على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية. وكان أبو أيوب آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره، يعني دخل على 80، دخل على 80. فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد، ويزيد ده كان شاب صغير، كان شاب صغير جدا، حتى زي ما قلنا في الأول إن هو كان متردد أطلع تحت إمرة الشاب الصغير ده، ده صغير. ومع ذلك بعد كده قال هو صغير كبير أنا هيضرني إيه؟ أنا رايح أقاتل ولا رايح للشاب؟ رايح أقاتل خلاص، ما علي أنا، أخرج في سبيل الله. وخرج فعلا، وربنا يقدر إن هو يموت في الغزوة دي. تخيل لو هو ما خرجش كان هيبقى ندمان قد إيه، وكان هيبقى حزين قد إيه. لكن وفقه الله سبحانه وتعالى أن يختم أعماله وأن يختم هذه الدنيا بهذه الأعمال الصالحة، وأنه يموت في ساحات القتال وهو يفتح القسطنطينية. فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد وأن يمخر غباب البحر غازيا في سبيل الله. لكنه لم يمضي غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال، فجاء يزيد ليعوده وسأل ألك من حاجة يا أبا أيوب؟ فقال اقرأ عني السلام على جنود المسلمين، يعني سلم لي على مين؟ سلم على كل جنود المسلمين، وقل لهم يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدو. شوف الراجل في آخر أنفاسه عنده 80 سنة، شوف علو الهمة. يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدو، مش ناموا كفاية كده، لا توغلوا في أرض العدو إلى أبعد غاية لغاية ما تقدروا، وأن تحملوه معكم وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. يعني مش بيقولون في أي حتة، احملوني لغاية ما توصلوا على غاية أسوار القسطنطينية. بيرفع همتهم، بيحملهم أمانة إنكم لازم تنفذوا الأمانة دي، لازم تنفذوا الوصية ديت. وصية من؟ رجل من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ أنفاسه الطاهرة رضي الله عنه، واستجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم. هم في المعركة شايلين الجثمان معاهم، يقتلهم والجثمان معاهم. ليه؟ ليه بيعملوا كده؟ تنفيذا لوصية أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يقاتلوا ناس تقاتل وناس شايل الجثمان معاها حتى آخر مكان يصلوا إليه يبدأهم يدفنوا أبو أيوب رضي الله عنهم. وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك حفروا له قبرا وواروه فيه تحت أسوار القسطنطينية. هذا البطل الشهيد الذي يموت تحت أسوار القسطنطينية، الذي لا يموت إلا وقد رفع همة هؤلاء الجند حتى يعملوا لدين الله تبارك وتعالى. عندما يموت رجل عنده 80 سنة وهو بين الجنود يعمل كجندي مش يعمل كقائد، مع أنه كان قبل كده قائد وكان قبل كده إمام ووالي وولي قبل ذلك على المدينة عندما غادرها علي رضي الله عنه إلى العراق، كان هو خليفة عليها أو وكيل عن علي رضي الله عنه، كان له مكانة، كان له وضع، ومع ذلك لا يمنعه ذلك أن يكون جندي من الجنود. التواضع، وتعلم أنك جندي في هذا الدين، أنت تخدم هذا الدين في أي مكان. ممكن النهاردة تخدم الدين وأنت قائد، بكرة مش عايزينك قائد خلاص، عايزينك جندي، بعد كده عايزينك تعمل أي عمل، تنظف المسجد، تغسل الحمامات، تعمل أي عمل بسيط مش مشكلة، طالما العمل في سبيل الله عز وجل، طالما العمل لله تبارك وتعالى لابد أن تحدد وجهتك وتحدد نيتك. أبو أيوب الأنصاري كان هيتخلف عن المعركة ديت عشان ده كان شاب صغير، لكن راجع نيته، راجع نفسه، قال وما علي شاب شاب، ما علي أنا صغير صغير، أنا ماني، هو قائد وأنا جندي، أخرج أنا في المعركة، أنا أبحث عن ماذا؟ يبحث عن الشهادة. ولذلك خرج في هذه المعركة، وكتب الله عز وجل له أن يموت تحت أسوار القسطنطينية، وكان هذا التاج، هذا الرجل العظيم الذي يرفع دائما همة المسلمين، حيث تدرك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يموتوا كلهم في المدينة، مع حبهم للمدينة وحبهم لأن يموتوا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمنعهم هذا من أن يفتحوا مصر وأن يذهبوا إلى العراق وأن يذهبوا إلى القسطنطينية نشرا لدين الله تبارك وتعالى. فماذا أنت فاعل؟ ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى؟ هذا سؤال مطروح على كل واحد فينا. أنت عملت إيه؟ أنت قدمت إيه؟ عندك نية تقدم إيه؟ لابد أن يكون لك دور في هذا الدين، ولابد أن يكون لك دور في هذا المجتمع. فما هذا الدور؟ لابد أن تحدده لنفسك، لابد أن تضع لنفسك لبنة في هذا المجتمع حتى تنمو وتكبر هذه اللبنة وتخدم فيها دين الله تبارك وتعالى في جميع مراحل عمرك، جميع مراحل عمرك، مش وانت شاب بس بتخدم، لا، انت شاب وانت كبير وانت عجوز وانت كهل وانت في الثمانين تخدم دين الله تبارك وتعالى، لأنك تحتاج إلى الأجر والثواب، تحتاج إلى العمل، تحتاج إلى العمل الصالح. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، أفضل الناس، أفضل الخلق اللي يطول عمره ويحسن عمله، والإنسان لا يعرف متى يموت. ولذلك لابد أن يكون حياتك، أن تكون حياتك وعملك كله دوما لله تبارك وتعالى. تضع أمامك شعار واختر لنفسك شعارا. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان شعاره انفروا خفافا وثقالا، فما شعارك أنت؟ اختر لنفسك شعارا، وعجلت إليك ربي لترضى، أي شعار حتى يكون منهج حياة تحذو وراءه حتى تخدم دين الله تبارك وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.